ما حكم من يخطئ في قراءة الفاتحة لحنا جليا أو خفيفا خفيا إماما أو مأموما؟ أنا أفضل أن نترك هذا إلى مبطلات الصلاة. نتكلم عن مبطلات الصلاة إن شاء الله تعالى، نتكلم عن اللحن الخفي والجلي. يقول: الدليل على الاكتفاء المصلي بالاستفتاح في الصلاة الأولى عن صلاة السابعة ذكرنا، إذا نوع الإمام في التسليم فقال السلام عليكم أو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما السنة في حق المأموم؟ السنة في حق المأموم أن يتابع الإمام، طالما أن الذي فعله يعني ثابت يتابع الإمام. يقول: السلام عليك أيها النبي، السلام على النبي. هذه مسألة اختلف فيها العلم من لدن الصحابة رضي الله عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن مسعود كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، ثم قرأ التشهد على ما تقرأونه الآن، السلام عليك أيها النبي. بعض الصحابة اجتهد في هذا فقال: كنا نقول والنبي بين أظهرنا السلام عليك أيها النبي، فلما توفي قلنا السلام على النبي. والذي عليه جماهير أهل العلم أنك تقول السلام عليك أيها النبي حتى الآن حتى بعد وفاته، لأنهم قالوا أولا هذا تعليم النبي للصحابة، هذا اجتهاد، بينما النص من النبي الذي كان يعلم الصحابة هذا، ثم كذلك الذين كانوا بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول السلام عليك أيها النبي، والذي يصلي في الليل في بيته يقول السلام عليك أيها، فما الفرق بين غيبته بعد موته أو غيبته في حياته؟ فالصحيح إن شاء الله تعالى السلام عليك أيها النبي، هذا هو الثابت. يقول: ما الدليل على أنه استفتاح واحد مع نفس الشيء؟ خلاص تفتح مشكلة. يحلف بعض الشيعة بالله كذبا ولكن لا يحلف بالعباس كذبا، ما إيش دخل هذا الموضوع؟ لا يجوز الحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. لو قال الإمام آمين نقول وراه آمين كما أتى في الحديث المشهور: إذا أمن الإمام فأمنوا، ولكن إذا لم يؤمن الإمام، والله هذا الإمام يوهق الناس. هو جاء في مخرج الحمد لله، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، خلاص لا ترتبط به، لا ترتبط به. سئلت البارح عن حكم التسبيح باليد اليمنى والشمال قلت لا بأس، ولكن أريد تعليقكم على ما ورد، وهو عن عبد الله بن عمرو رأيت رسول الله يسبح بيمين يعقد التسبيح بيمينه. هذه زيادة قدامة بن عثمان، عثمان بن قدامة رحمه الله تعالى، وذكر كثير من أن هذه زيادة شاذة لا تصح عند أبي داود وغيره. كذلك عن بسرة قالت: النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن يراعين تكبير التسبيح والتهليل وأن يعقدنا الأنامل فإنهن مسؤولات. ما في شكلة بالأنامل، لكن أي أنامل، اليمين أو الشمال مفتوح. قال: وقال الشيخ الألباني ذكر هذين الحديثين كأنه في صحيح الأذكار معلقا عليهما، فهذا هو السنة الذكر المشروع أنه هو باليد واليمنى فقط. قلنا زيادة اليمنى زيادة شاذة لا تصح إن شاء الله تعالى. وين صح الألباني رحمه الله تعالى؟ من تقصدون بشيخنا؟ أنا إذا قلت شيخ نقصد بن عثيمين رحمه الله تعالى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القرآن. لا أعرف هذا الحديث، هذا صحته يقول صحه الألباني رحمه الله، ما أعرفه، لكن القصد أن البسمة اختلف على الإمام مالك، لا يرى أنها من الفاتحة أصلا ولا يرى أنها تقرأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، ويرى أن الإنسان يبدأ بالحمد لله رب العالمين مباشرة وأنها ليست من القرآن أصلا. فالبسمة لا يعني لا أظن يصح فيه هذا الحديث، أذكر العهد به قديم لكن الآن لا يخبرني الآن. يقول: يجوز أدعو في السجود هذا الدعاء: اللهم إني أسألك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد أن تغفر لي ذنوبي أنت الغفور الرحيم. ما في بس، ما في بس، طيب دعاء واحد طيب. ولكن شيء قلت: لا يجوز أن تقرأ القرآن في الركوع، يعني هذا ليس قرآنا، كلمات بعض الكلمات تكون في القرآن مثلا إذا قلتها ليس على سبيل أنها قرآن ما في بأس إن شاء الله تعالى. ما حكم الدعاء بأي قرآن في السجود؟ ما في بأس إذا ما قصدت القرآن وإنما قصدت الدعاء، كأن تقول في سجودك: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولا تقصد القرآن. هذا ذكره العلم حتى بالنسبة للجنب، إذا أراد أن ينام مثلا يقول الأذكار لا على سبيل القرآن وإنما على سبيل الأذكار، ما فيها بأس إن شاء الله تعالى. ناخذه ولا إحنا قلنا ما في أسئلة؟ والله أنا أتصور الالتزام بقولنا أحسن. طيب، الخشوع في الصلاة، لا شك أن أمر الخشوع في الصلاة أمر مهم، وكل واحد منا يرجو ذلك ولو يتمناه، يريد أن يخرج بتلك الصلاة التي يخشع فيها قلبه. ذكر أهل العلم أن للخشوع في الصلاة أسبابا، ومن هذه الأسباب التي تعين على الخشوع في الصلاة حضور القلب، أن يحضر قلبك معك في صلاتك. وحضور القلب يعني ما أقول إنه أمر بيدك، لكن أسبابه بيدك. ويقول أهل العلم، يقول القلب منصرف إلى ما الهمة منصرفة إليه، هكذا جبلت القلوب فطرة، فطر الله القلوب على ذلك. القلب منصرف إلى ما الهمة منصرفة إليه، فإذا كانت الصلاة تشكل هما بالنسبة لك فالقلب سينصرف إلى هذه الصلاة، وإذا كانت الصلاة لا تشكل هما بالنسبة لك فالقلب سينصرف إلى ما يعتبر هما بالنسبة له، ولن ينشغل الإنسان في صلاته. فيستحضر الإنسان دائما أن قلبه يجب أن يكون حاضرا في صلاته. بعض السلف كان يقول إذا قمت إلى الصلاة جعلت الكعبة بين عيني، والصراط تحت قدمي، والجنة عن يميني، والنار عن شمالي، وملك الموت خلفي يطلبني يقول لي هذه آخر صلاة تصليها. يقول هكذا أستشعر إذا دخلت كل صلاة، يعني أستحضر هذا الشعور. تصور أنت لو صليت عند الكعبة، أنا أتصور تخشع أكثر فيما لو صليت في دبي، ولا لا؟ ها؟ عند الكعبة أكثر خشوع عن الإنسان، يشعر بنوع من الرهبة والخوف من الله والخشوع أكثر عند الكعبة. طيب، هذا أولا. شيء ثاني يقول جعلت الجنة عن يميني، استحضر أنه إذا أحسن في صلاته هذه سيكون مصيره الجنة. يقول جعلت النار عن شمالي، المعاصي والذنوب والتقصير، هذه الصلاة إذا ما صلحت يضرب بها وجهه وترد عليه، لن تنفعه، سيكون مصيره إلى النار، فأستحضر هذا الأمر. يقول جعلت الصراط تحت قدمي، ويكون ثبوت قدم العبد على الصراط بقدر ثبوت قدمه على صراط هذه الدنيا على الطاعة. يقول وملك الموت خلفي يطلبني يقول لي هذه آخر صلاة تصليها. تصور أنت لو قيل لك هذه آخر صلاة تصليها، كيف ستصلي؟ هل سيشغلك شيء عن الآخرة؟ لن يشغلك شيء عن الآخرة أبدا، لأن هذه الآخرة صارت هي الهم بالنسبة لك. وإذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابي صلوا صلاة مودع، صلوا صلاة مودع. فهذه الأشياء لا شك أنها يعني تعين الإنسان على أن يحضر قلبه معه في صلاته. الأمر الثاني التفهم والتدبر، وهما مرتبطان، لن يكون تدبر إلا أن يكون تفهم. وذاك إنسان يفهم ما يقول، يفهم ما يقرأ، سواء من القرآن أو من الأذكار. يعني أنا حصل لي أني سألت بعض الناس عندما يكبر تكبيرة الإحرام يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، قلت له شنو معنى تعالى جدك؟ قال والله ما أدري. إيش حاجة تقول؟ يعني تصور واحد يقول شيء ما يفهم معناه، هل يمكن أن يتدبره؟ ما يمكن. شو يتدبر؟ تدبر شيء مفاهمة؟ مستحيل. فلا بد الإنسان حقيقة يعي ما يقول حتى يستطيع أن يتدبر، سواء كانت من الأذكار أو كانت من القرآن. يعني الآن لما نسمع قول الله تبارك وتعالى فجعله غثاء أحوى، كلنا نقرأ هذه السورة في الوتر، فجعله غثاء أحوى. ما معنى غثاء أحوى؟ طيب ليش ما تقرأ تفسيرها؟ لأن كل يوم تقرأ هذه السورة، اقرأ تفسيرها. قل هو الله أحد الله الصمد، ما معنى الصمد؟ الصمد هو ما أدري. طيب شاكي تقرأها مع أن هذه كل يوم نقرأ هذه السورة، ومع هذا لا يفهم الإنسان معناه. فمشكلة الناس يريدون الخشوع وهم لا يبذلون الأسباب التي تأتي بها. من هذه الأسباب الإنسان يفهم ما يقول حتى يستطيع أن يتدبر ثم يأتي الخشوع. لكن إذا كان الإنسان لا يفهم، إذاك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش مع القرآن، لما قرأت المرأة هل أتاك حديث الغاشية وقف النبي يقول نعم أتاني، نعم أتاني، يفهم اللي تقوله المرأة. ويعرف ما هو حديث الغاشية ويقول نعم أتاني نعم أتاني صلى الله عليه وسلم. فالقصد أن الإنسان ينبغي عليه أن يتدبر ويتفهم حتى يستطيع أن يخشع في صلاته. أما إذا كان يقرأ ولا يفهم فهذا أنا أتصور مثل الأعجمي الذي يقرأ القرآن. كثير من الأعاجم يقرؤون القرآن ولا يفهمونه، لكن هؤلاء لهم عذر في أنهم أعاجم، لكن أنت ما عذرك، وأنت تحسن العربية وتفهمها، وكل الكلاف اللي عليك تأخذ كتابا في التفسير وتقرأه، وكتاب مختصر بعد وموجود في المسجد، يمكن أشياء بسيطة، معاني كلمات، معاني كلمات، مجرد معاني كلمات. والعاديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات الصبح، ايش معناته؟ ما أدري. شو ما تدري؟ طيب ليش ما تقرأ معناها؟ يعني ماذا يكلفك معرفة معناها؟ لا يكلف كثيرا، لا يكلف كثيرا، لكن إنسان يقرأ ولا يعي ما يقرأ ثم يقول يا أخي ما في خشوع في الصلاة. طيب أنت سبب هذا الأمر، لأنك لا تحرص على الخشوع. ومن أسباب الخشوع أن تتدبر، والتدبر لا يكون إلا بعد التفهم. كذلك من أسباب الخشوع في الصلاة تعظيم الله، أن يعظم العبد ربه، أن يستشعر أنه يقف بين يدي العظيم سبحانه وتعالى. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إذا دخل المرء إلى الصلاة وكبر، يعني وراء حركة اليد، انظر أنت الآن يعني تتحرك حركات في الصلاة، ومنها حركة اليد هذه، الله أكبر، هذه الحركة لها معنى. حركة اليد كأنك تلقي شيئا خلف ظهرك، كأنك ترمي شيئا وتقول الله أكبر، وتقبل على الله بكلك. الله أكبر من ماذا؟ أكبر من الزوجة، لا تفكر في الزوجة في الصلاة. أكبر من الأم والأب، لا تفكر بهما في الصلاة. أكبر من الأولاد، دع الأولاد عن الصلاة. أكبر من التجارة، أكبر من السفر، أكبر من العمل، أكبر من الأصدقاء، أكبر أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. وياك عندما تقول الله أكبر وتلقي، كأنك تقول الله أكبر من الزوجة فلتكن الزوجة خلف ظهري، أكبر من الأم فلتكن الأم خلف ظهري، وليكن الأب خلف ظهري، والأولاد والتجارة والعمل والأصدقاء، كل شيء ليكن خلف ظهري، والله أكبر من ذلك كله سبحانه وتعالى. ثم لاحظ أنت تكرار هذه الكلمة في الصلاة، في كل حركة من حركات صلاة تقريبا تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لماذا؟ لأن الشيطان ينسيك ذكر الله تبارك وتعالى، يشغلك دائما عن ذكر الله، فتحتاج أن تقول الله أكبر كأنك إيش؟ تذكر الله أكبر، تذكر الله، وين رايح أنت؟ وين دربك؟ الله أكبر. تفكر في ماذا؟ الله أكبر. تفكر في الزوجة؟ الله أكبر. تفكر في كذا؟ الله. دائما تقول إذا ركعت الله أكبر، إذا سجدت الله أكبر، إذا قمت من السجود الله أكبر، إذا سجدت الله أكبر، إذا قمت الله أكبر، الله أكبر. تذكير تذكير تذكير، يذكرك بأن الله أكبر من كل ما يشغلك عن الله الآن سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنما هو بين يدي الله، أو فإنما هو يناجي ربه، فلينظر أحدكم من يناجي. أنت تناجي ربك سبحانه وتعالى، فاستحضر عظمة الله في قلبك سبحانه وتعالى. صور أنت الآن الله تبارك وتعالى تناجيه متى ما أردت أنت، ثم أنت إن شاء الله مو أنت، ثم هو، طيب ماذا يفعل؟ ينشغل عن الله. الله يقول لك أناجيك الآن، وهذا يقول لا لا أريد. الله المستعان، أليس خسران؟ لا شك أنه خسران. الذي يعرض الله تبارك وتعالى له في صلاته ويقول له الله تبارك وتعالى أناجيك الآن وتناجيني، فيقول العبد لا أفكر في الزوجة، أفكر في الأولاد، أفكر في التجارة، أفكر في الأصدقاء، أفكر أفكر أفكر، ويترك مناجاة الله تبارك وتعالى. فإذا استحضر الإنسان عظمة الله سبحانه وتعالى وهو يصلي، لا شك أنه سيصل إلى خير كثير. الأمر الرابع وهو الحياء، أن يستحي من الله، أنه يقف بين يدي الله تبارك وتعالى ثم ينشغل عن الله جل وعلا. حياء، أي يعني الآن أنت اسمك خميس، الآن خميس، الآن تصدقني لو كلمتك وكلمتني وأنا وأنت تكلمني، أنا طالع هنا، كمل كمل خميس، تقول لي طالع كمل كم معك أنا معك كمل شو صير فيك صراحة؟ يضيق صدرك؟ ها؟ تزعل علي؟ أنا ضيف عندكم. طيب يتضايق لأنه يكلمني وأصد عنه. وإن قلت له أنا إذني معك ما يكفي، يريد أن أكون أنا كنا كلي معه. بل بعض الناس حتى لو طالع قلت هز رأسك يا أخي، يعني إيش؟ يعني معك والله طالع شيء يا أخي هز رأسك سوي شيء، قل نعم قل شيء. طيب ليش أشعر أنك إيش متفاعل؟ تفاعل معي، تفاعل معي، وهذا صح وهذا أمر طبيعي جدا. سبحان الله، هذا بالنسبة اللي يراك. الآن قلبك هذا أليس يراه الله؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فكيف لك أن تصلي ثم ينصرف قلبك عن الله والله مطلع على قلبك؟ قليل من الحياة. كما أني أنا أستحي من خميس وأنظر إليه وهو يكلمني حتى لا يحزن ولا يزعل علي، طيب ألا ينبغي كذلك أنني إذا قمت أصلي أن لا ينصرف قلبي عن الله حتى لا يغضب علي سبحانه وتعالى؟ فإنسان إذا استحى من الله كما يستحي من الناس وقع في الخشوع، لأنه سيخجل، كيف أنا الآن بين يدي الله وهو يطلع على قلبي سبحانه وتعالى ثم ينصرف قلبي عنه جل وعلا؟ فإذا كان الحياء في القلب سيكون هناك الخشوع ولا شك. الأمر الخامس والسادس وهما أمران متلازمان، ألا وهما الخوف والرجاء. الخوف من أن ترد عليه هذه الصلاة، من أن ترفع إلى السماء ثم تلقى ويضرب بها وجهي ولا تقبل من هذه الصلاة، يخاف الإنسان. والرجاء يرجو أن تكون الصلاة هذه ذخرا له عند الله تبارك وتعالى، خاف أن ترد ورجى أن تكون له ذخرا، اهتم بهذه الصلاة واعتنى بها. فإذا استشعر الخوف والرجاء اعتنى بهذه الصلاة وحصل الخشوع فيها. فإذا حقق الإنسان هذه الأمور الستة وهي حضور القلب وتعظيم الله تبارك وتعالى والتفهم والتدبر والحياء والخوف والرجاء، إذا حقق هذه الأمور الستة أنا أتصور أنه سيشعر بالخشوع في صلاته وسيجد لذة حقيقة في هذه الصلاة التي يؤديها. وعكسها تماما أمور ستة أخرى تنقص أو تذهب الخشوع في الصلاة، يجب على الإنسان أن يحذر منها. هذه الأمور منها الكسل، يعني ذكر الله أمرين في القرآن، ذكر النبي ثلاثة من وجود السادس. أما الأمر الأول فذكر الله في القرآن سبحانه هو يراؤنا الناس، احذر الى الصلاة، قمت الى الصلاة مريحا بها، مريحا بهذه الصلاة، لا تقول كذب عن الفجر مثلا راح اول تطلع أصبح أنك قمت إلى الصلاة يفرح بذلك. أما هذا أنت عن إيش؟ أنت عن الذي يقوم الذي يقوم هذا إحنا أنت يقوم إلى الصلاة ولكن يقوم هو إيش؟ قيل لكن صلاة المنافقين أصبحهم الله تبارك وإذا أمر أمر يرى أن يصلي حتى يراه إذا حد جلس إذا يصلي، لا، وإنما يريد أن يصلي يبتنظر الناس. وبعض الناس يصلي يصلي لله لكن يصلي للصلاة، يريد هنا أن نفرق بين متشابهين. فرق بين الرياء والرياء، أحيانا يشتغل في صلاة يكبر مثلا، خاصة بعض تشغل من المطويات الأكبر أو كذا، تشغل النبي رأى ستار لقطعها لأنها شغلات عن صلاة ليس قصد الإنسان خف كذا قد أن يسرح كذا يصلي شغل. فإذا دخل أحد فعلها هو أدنى لكن لا يرى ليس بعيب فعل حياء من نظر الناس إليه أنه كيف نزل رأسه حياء وليس أنا أقول طيب أنك تستحي يكون الإنسان يعني وكذا شغل أمامه كذا ثم تذكر واستعى هذا لا بأس به أما الرياء وهو الذي دو فالطالع هذا لا أريد إذن أسل الرياء التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المنافق حتى كان بين قرني شيطان قال لا يذكرها ذكر ثلاث صفات قدام في ينقره ويخشع في صلاته الله فيها إذا هذا هذه الأمر الأذان أنا بس راعي الأذان طيب الورقة هذه طيب نجيب عن السؤالين وبعد الأذان نكمل حركات الصلاة. ما حكم من يخطئ في قراءة الفاتحة لحنا جلي هذا مرة بينا هذا أرجو الجواب لهذا السؤال علما مني أنه يخالف الموضوع. هل أكل الطعام ينقض الوضوء؟ وتأسف لذلك السؤال خارج الدرس. لا هذا لا يخالف هذا ذكرناه في البداية هذا. لا لا ينقض الوضوء. أكل الطعام لا ينقض الوضوء. الوضوء لا يتأثر بأكل الطعام. أين السؤال اللي ألغيناه مساء قلنا نلتزم هذا؟ هذا صحيح. طيب ما حكم بسم الله البسملة سواء جهرا أو سرا؟ الصحيح أن البسملة آية من القرآن على قراءة آية من الفاتحة عفوا على قراءة وليست آية من الفاتحة على قراءة أخرى. وإذا قلنا هذا فهي آية مستقلة في بداية كل سورة هي آية مستقلة في بداية كل سورة ليست جزءا من الفاتحة وقراءتها سنة. بعض الأئمة يقولون قبل الشروع في الصلاة صلوا صلاة مودع فهل هذا جائز؟ النبي قال هذا صلى الله عليه وسلم يعني جائز ما في بس تقول هذا الكلام صلوا صلاة مودع ما فيها بس. وقت الأذان الآن خف بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن ذكرنا الأسباب المعينة على الخشوع والأسباب المانعة من ذلك نقول متمما أو متممين لهذا وهو قضية الحركة في الصلاة. الحركة في الصلاة كما ذكر أهل العلم تنقسم إلى قسمين إلى حركة مشروعة وحركة غير مشروعة حركة مشروعة وحركة غير مشروعة. وبتقسيم آخر كما قسمها شيخنا رحمه الله تعالى قسمها إلى خمسة أقسام على الأحكام الشرعية الخمسة أقسام التكليف واجب مستحب مباح مكروه محرم. هناك حركة واجبة هناك حركة مستحبة هناك حركة مباحة هناك حركة مكروه هناك حركة محرمة. هذا طبعا غير حركات الصلاة التي هي الركوع والسجود والقيام والسلام، نتكلم عن الحركات التي ليست من جنس الصلاة. أما الحركة الواجبة فهي إذا صلى الإنسان إلى سترة ثم أراد أحد أن يمر بين يديه فإنه يجب عليه أن يمنعه. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى سترة فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه، فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان. وفي رواية لو يعلم أحدكم ما ينقص من صلاته ما ترك أحدا يمر بين يديه. فإذا صلى الإنسان إلى سترة وأراد أحد أن يمر بينه وبين سترته فإنه يمنعه من هذا المرور. طبعا المنع هنا له طرق، إما أن يضع يده يعني مجرد تنبيه، فإذا اقترب ممكن يجعل يده صدا له، إذا كانت بهيمة أو طفل أو رجل أعمى أو ما شاء ممكن هو يتقدم يمشي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقترب من السترة ويطوف هذا من خلف. المهم أنه لا يجعل أحدا يمر بينه وبين سترته، هذه الحركة واجبة. هناك الحركة المستحبة وهي التي تكون في مصلحة الصلاة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله، فيكون الصف الذي أمامك فيه فراغ فتتقدم لتسد هذا الفراغ، هذه حركة مستحبة. أو يكون الذي بجانبك بينه وبينه فراغ فتقترب منه، هذه حركة مستحبة لأنها في مصلحة الصلاة، حركة في مصلحة الصلاة فتكون حركة مستحبة. الحركة المباحة وهي التي تكون لحاجة، تكون لحاجة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى وهو يحمل أمامة بنت زينب ابنته يعني حفيدته، كان يحملها وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يركع وضعها في الأرض، فإذا ركع ورفع ثم سجد قام من السجدة للركعة الثانية حملها معه مرة ثانية، هذه حركة مباحة لأنها لحاجة. ومثلها حركة الإنسان إذا أراد أن يعني جاءت ذبابة على عينه أو بقة أو ما شابه ذلك حركة أن تشغله عن صلاته، هذه كلها حركات مباحة هي تكون لحاجة. إذا الحركة إذا كانت لحاجة فهي إيش؟ فهي مباحة، مباحة ليست مستحبة ولا مكروهة، مباحة. الحركة المكروهة وهي التي ليست لحاجة، عبث، مجرد عبث، مثل الإنسان يعبث بساعته مثلا، هو يصلي مثلا يحرك الساعة هكذا مثلا أو يحرك قطرته هكذا بدون سبب بس هكذا حركة يعني عبث مجرد عبث، أو هكذا يحرك أو هكذا، المهم أنه يعبث أو يعبث بأصابعه. طيب المهم أنه يعبث، هذه الحركة حركة مكروهة لأنها تنافي إيش؟ تنافي الخشوع. القنوت هو الإنسان يخشع ولا يتحرك، يخشع ولا يتحرك. الحركة المحرمة هي هذه المكروهة إذا كثرت، إذا كثرت هذه المكروهة فإنها تكون محرمة تصل إلى التحريم وتبطل الصلاة. بعض أهل العلم يعني قال بثلاث حركات، هذا ليس نصا وإنما هذا استنباط من بعضهم، قال الكثير ثلاث فما فوق، فقال ثلاث حركات فما فوق يعتبروا كثيرة وبالتالي تبطل الصلاة بها. وكان بعضهم يرى أن الحركة الكثيرة مفهومها هي بحيث أن الذي يراك لا يدري أنت تصلي أو لا تصلي من كثر إيش؟ من كثر الحركة، ما يدري هل أنت في صلاة أو ليس في صلاة. يعني أذكر وقع لي مرة، صلينا فلما انتهينا من الصلاة أردت أن أخرج من المسجد، ولا في واحد أعرفه يعني طقطق أصابعه ويطالعني كذي، فالمهم أنا يمر جيت سلمت عليه قلت أنا ما أدري في صلاة، يا صاحب شبك أصابعه قاعد يطقطق ويطالعني كذي، ما توقعت إنه في صلاة. فلما جيت أسلم عليه وضع يده وبدأ يحرك أصابعه بالتشهد. فالقصد هذه يعني حركة بحيث أن الذي يراك لا يدري هل أنت في صلاة أو ليس في صلاة. واذكر أني رأيت رجلا يصلي مرة أو خربت أنا أنا قريب يصلي صارت يلا. المهم هو جاي متوضي توم متوضي ومفسر كمة من الوضوء وكذا، فأنا شفته والعقال والغترة طايحة وكذا، فأنا التفت إليه يعني كنا صلاة جمعة ننتظر صلاة الجمعة، فشفته جاي وش عدل الطاقية طبعا. أنا يا طالع قلت له يكون قاعد يصلي هذا بس عدل هذا. ولا يركع لا حول ولا قوة إلا بالله، أي صلاة هذه أي كذا. فالقصد هذه حركة كثيرة لا شك أنها تبطل الصلاة معها، تبطل الصلاة معها. قالوا بحيث أن الذي يراه لا يدري هل هو في صلاة أو ليس في صلاة، هذا لا يمكن أن تكون هذه الصلاة مقبولة عند الله تبارك وتعالى. طيب نبدأ الآن بالأسئلة بس وقت الصلاة فقط. يقول بعضهم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، نعم، ويقول السلام عليكم أيضا، فقط أيضا نصف لفة يعني هكذا السلام عليكم. هذه جاءت في حديث ولكنه فيه ضعف، فيه ضعف، وأيضا في صلاة نافلة، فبعض أهل العلم قبلها في النافلة، أما أن تصلى هكذا بالفريضة هذا خلاف السنة. لكن قلنا احنا قول السلام عليكم تمت الصلاة صحيحة لكن ليس من السنة. السنة أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. القصد أن الفعل تصح مع الصلاة لكن ليس من هدي النبي، والحديث فيه كلام وفيه ضعف وجاء في نافلة كما قال بعض أهل العلم. يقول إذا كان التدبر لآيات القرآن واجبا لأن الخشوع واجب، فهل تعلم اللغة العربية واجب؟ نعم، ذكر شيخ ابن تيمية أنه لا يتم الواجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، تعلم اللغة العربية لا شك أنه واجب لا شك. يقول هل أستشعر أن الله قبل وجهي أو الكعبة؟ من يمنع أن تستشعر الأمرين، أنك تصلي عند الكعبة وأن الله قبل وجهك سبحانه، وتستشعر أنك تصلي عند الكعبة الآن جعلت الكعبة بين عينيك وتستشعر أن الله الآن يناجيك سبحانه وتعالى. وحديث إن الله قبل وجهه نعم حسن الألباني هذا في صفة صلاة النبي. قال هل أستشعر أن الله يرد علي؟ طبعا لابد، يعني يعبر عنه البعض الآن يقول تسمعه بأذن قلبك، يتقول الحمد لله رب العالمين ثم تسمع الله يقول لك حمدني عبدي، ثم تقول الرحمن الرحيم فيقول الله أثنى علي عبدي، تقول مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي، تستشعر هذا بقلبك نعم كأنك تسمعه من الله جل وعلا. هل الانشغال عن الصلاة وترك الخشوع متعمد يبطل الصلاة؟ ترك الطمأنينة هو الذي، الخشوع ليس من أركان الصلاة، الطمأنينة هي التي من أركان الصلاة، فإذا ترك الطمأنينة نعم بطلت صلاته. يقول هذا يسأل عن شهر رجب، يعني يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم عن شهر شعبان أنه شهر يغفل عنا بين رجب ورمضان، يقول يدل على أن صيام رجب يعني مستحب. لا شك أن رجب من الأشهر الحرم، رجب من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم تستحب العبادة فيها. يقول هل من الممكن أن يكون المقصود بحديث بروك البعير أي سرعة بروك البعير؟ والله ما شفت أبطأ من البعير، أنا بعير سريع ما سريع، ما أظن سريع البعير والله. طيب يقول إذا كان شخص توضأ ثم أكل شيئا من الطعام ثم دخل في الصلاة هل صلاته صحيحة؟ صلاته صحيحة إذا كان في شيء من بقايا الطعام في فمه طيب يخرجه أثناء الصلاة، يعني بيده أو شيء ويجعله في جيبه أو في قطرته مثلا، الصلاة صحيحة. لكن إذا بلعه متعمدا تبطل الصلاة لأنها صار من الأكل المتعمد في أثناء، والأكل يبطل الصلاة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى يبطلات الصلاة، فالأكل والشرب يبطل الصلاة. فإذا كان شيء من الطعام في فمه قبيل الصلاة فالصلاة صحيحة، إذا كبره ناسي لهذا الطعام، فإذا تذكره أو شعر به أثناء الصلاة فيخرجه إن استطاع، أما إذا بلعه متعمدا فلا تصح صلاته، عليه أن يستأنفها من جديد. يقول ذكرت أن القرآن نزل مرة واحدة إلى بيت العزة ثم نزل منجما، كيف نوفق بين هذا وبين ما ذكرت من أن كلام الله يكون بحسب الحدث أو الحادثة؟ وفي القرآن قول الله تبارك قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. نعم، ما المانع من هذا؟ إن هذه الأعمال أعمال العباد كلها مكتوبة عند الله تبارك وتعالى. يعني أبدا، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس رفعت الأقلام وجفت الصحف؟ كل أعمالنا وأقوالنا مكتوبة عند الله قبل خلقنا. إن الله قدر مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فما المانع أن الله تبارك وتعالى يعني يتكلم بهذا القرآن جل وعلا على حسب الأحداث التي ستقع؟ أبدا، هكذا هو. وهو كما قال جماهير أهل العلم كما قلت أنه نزل ابتداء إلى بيت العزة، ثم بعدك نزل منجم بحسب الحوادث التي يعلمها الله أنها ستقع وتكلم على أساسها سبحانه وتعالى. يقول: هل أشهر الحرم يحرم فيها القتال في أي مكان أم مكة فقط؟ وهل العراك بين الأشخاص يعد خرقا للأشهر الحرم؟ في قصة مشهورة جدا، وهي نزل فيها قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. هذه القصة حدثت لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهم راجعون أدركوا الكفار، ولكنهم أدركوهم على مسافة يوم، فقالوا: نحن الآن، يعني قالوا الكفار هنا مثلا، طيب وهم هنا. يقول: إذا انتظرنا الآن، نحن في الأشهر الحرم، نحن في الأشهر الحرم، هؤلاء الكفار أدركناهم الآن وآخر يوم من الأشهر الحرم. يقول: إذا قتلناهم الآن قتلناهم في الأشهر الحرم، طيب ماذا نفعل؟ ننتظر إلى غد حتى نخرج من عهدة الأشهر الحرم. المشكلة إذا انتظرنا إلى الغد، غدا يدخلون في الحرم، يعني هم الآن في عندنا الحرم، حدود الحرم. طيب قال: إذا تركنا إلى الغد سيصلون إلى الحرم. فاحتاروا بين ثلاثة أمور، وهي: إما أن يقتلوهم في الأشهر الحرم، فإذا لم يقتلوهم في الأشهر الحرم سيقتلونهم في الحرم، فإذا لم يقتلوهم في الحرم تركوهم. واضح ولا لا؟ فهنا اختاروا بين ثلاثة أمور: إما أن يقتلوهم في الأشهر الحرم، أن يقاتلوهم في الأشهر الحرم، وإما أن يقاتلوهم في الحرم، وإما أن يتركوهم. فنظروا أيها أخف أيها أخف، قالوا: الأخف أن نقتلهم الآن. فقتلوهم في الشهر الحرام، وقتلوهم في الشهر الحرام. فلما سمع كفار مكة بهذا عيروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقالوا: هذا الذي يعظم الأشهر الحرم يقتل في الأشهر الحرم؟ هذا الذي يعظم الدين ويريد الدين؟ فنزل قول الله تبارك: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. صح، الذي قاله كفار مكة صحيح صحيح، وهو أن القتال في الأشهر الحرم إيش؟ كبيرة محرم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، أي كبيرة من الكبائر، ولكن هي كلمة حق أريد بها باطل. كأن الله يقول لهم، يعني مثل الإنسان الآن حرامي مشهور يقول: يا جماعة إياكم والسرقة. ماشي، السرقة حرام، بس مو أنت اللي تقول، صحيح ولا لا؟ سرقة أنت أكبر حرامي، تقول السرقة حرام لحد يبوق؟ لا، مو أنت اللي تقولها، خلي يقولها واحد غيرك، صحيح؟ فهكذا الله يقول لهم: أنتم تعيبون عن النبي صلى الله عليه وسلم قتال الأشهر الحرم، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله الذي تفعلونه أنتم، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله من أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل التي تمارسونها أنتم. فكان الله يعيب عليه، يقول: لستم أنتم، هو خطأ، لكن لستم أنتم الذين تعيبون هذا الخطأ، فما تأتون به من الأخطاء أعظم من هذا الخطأ الذي تعيبون به النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن يقول: هل الأشهر الحرم يحرم فيها القتال؟ في مكان، في مكة فقط، مكة لها حكم، أو الحرم خلينا نقول له حكم، والأشهر الحرم لها حكم. فإذا جمع الإنسان قاتل في الشهر الحرام في البلد الحرام، هذا جمع إيش؟ اسمين عظيمين والعياذ بالله. أما العراك بين الأشخاص لا يدخل في هذا الأمر. المقصود القتال، المقصود القتال، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.